سادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن جميع أنحاء البلاد تتمتع بالأمن رغم محاولات الأعداء لتعكيره. عبد اللهيان يقول إن إيران لا تزال ملتزمة بالحلول السلمية رغم نكف أمريكا للعهود. استمرار ردود الأفعال على زيارة البابا للبحرين وتجاهله لموضوع معتقل الرأي والسجناء السياسيين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إن العدو يسعى إلى تكرار تجربته بليبيا وسوريا في بلادنا، لكنه لم يحصل سوى على الفشل. وفي كلمة أمام مجموعة من تلاميذ المدارس المتفوقين، قال السيد إبراهيم رئيسي إن الأمريكيين وأعداءنا حاولوا جعل البلاد غير آمنة من خلال تطبيق نماذج أفعالهم في ليبيا وسوريا، لكنهم فشلوا، مشيرا إلى أن طهران وجميع المدن الإيرانية تتمتع اليوم بأمن كامل. وأضاف أن أعمال الشغب ومحاولات تعطيل البلاد تختلف عن الاحتجاجات، ويجب التصدي لأعمال الشغب التي تعرض أمن البلاد للخطر. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده تنتظر رد واشنطن على رسالتها التي نقلها منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن المحادثات من أجل إلغاء إجراءات الحظر. وقال عبد اللهيان إن إيران لا تزال ملتزمة بالحلول السلمية رغم نكف أمريكا للعهود وتنصل الأوروبيين، ولا تزال ترحب بالحوار للحفاظ على الاتفاق النووي. وأوضح عبد اللهيان أن الإدارة الأمريكية تواصل مسار الخطوات العدائية وسياسة الضغوط القصوى، وعليها أن تثبت بأنها ليست بصدد اتخاذ مواقف ازدواجية للحصول على اتفاق. وللمزيد حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الازدواجية في التعاطي مع الاعتداءات والجرائم الإرهابية باتت سمة بارزة للعالم الغربي بما فيه من منظمات ومؤسسات دولية، خاصة وأن بعض الدول المتربعة على قمة هرم أبرز المنظمات الدولية هي نفسها تستخدم الإرهاب أداة لتحقيق أهداف سياسية. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن بعض القوى الكبرى تستخدم طرقا اجتماعية حديثة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المستقلة واستهداف القرار السياسي لها.
إنتاج وبث مواد خبرية ومحتوى زائف ومعلومات خاطئة ومضللة في المحيط الافتراضي ضد الشعوب والحكومات يخالف بشكل كامل ميثاق الأمم المتحدة، وهو فعل يستهدف الوحدة الاجتماعية للبلدان المستقلة ويشجع الأعمال الإرهابية والاضطرابات في الدول.
الوزير الإيراني ندد كذلك عبر رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بصمت مجلس الأمن الدولي إزاء جريمة الهجوم الإرهابي على مزار ديني في مدينة شيراز قبل نحو 10 أيام، واعتبره غير مبرر. أمير عبد اللهيان أكد في الرسالة أن بعض القوى وبينهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن يواصلون تصنيف الإرهابيين على أنهم إما إرهابيون جيدون أو سيئون، وأنهم يستخدمون جماعة داعش كأداة ضغط لتنفيذ أجندات سياسية ضيقة، وحذر من أن مثل هذا التعاطي غير المسؤول يجعل من الصعب على مجلس الأمن تنفيذ وظائفه بفاعلية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب الدولي. يذكر أن جماعة داعش الإرهابية الوهابية أعلنت مسؤوليتها عن اعتداء إرهابي طال في 26 من الشهر الماضي مزار السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم عليهما السلام في مدينة شيراز، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المدنيين العزل وبينهم نساء وأطفال.
كشفت وسائل إعلام الاحتلال أن ثلث الشبان في كيان الاحتلال لا يعتقدون بأن إسرائيل ستكون موجودة بعد 25 عاما. ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجراه ائتلاف الحركات الشبابية في كيان الاحتلال، فإن ثلث الشبان الإسرائيليين لا يريدون أن يجري تجنيدهم. وقالت القنوات الإعلامية الصهيونية بأن هذه المعطيات خطرة للغاية. احتضنت العاصمة الإيرانية طهران الاجتماع الأول للمنسقين الوطنيين لدول مجموعة الأصدقاء المدافعين عن ميثاق الأمم المتحدة، ويهدف الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة التحقيق الكامل والدائم والفعال لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز التعددية والتعاون الدولي ورفض الأحادية ومنها العقوبات. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
ليس خفيا علينا بأن نوايا البيت الأبيض خلال 43 عاما الماضية هي السعي لتغيير نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، وأكدنا خلال المحادثات النووية معهم أن تصرفاتكم ليست صادقة ولم تكن في إطار حل المشاكل. هذا ما أكد عليه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال الاجتماع الأول للمنسقين الوطنيين لدول مجموعة الأصدقاء المدافعين عن ميثاق الأمم المتحدة والذي عقد في طهران العاصمة.
الهدف الأساس لهذا الاجتماع هو الوقوف أمام التطرف والحظر الأحادي جانب لبعض الدول الغربية. أكدنا أن الأمريكيين لا يريدون حل المشاكل ويتابعون أغراضهم الخفية في المنطقة. إنهم قبل فترة قالوا إنهم يريدون إجراء خطة بي، وشاهد شعبنا جميع هذه الخطة في الأيام الماضية، لكن ببصيرة الشعب وإرشادات قائدنا لقد هزموا بخطتهم.
المشاركون في الاجتماع شددوا على التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ورفض العقوبات الأمريكية الأحادية وغير المشروعة ضد إيران، وضرورة التعايش السلمي بين الدول مع التأكيد على التسوية السلمية للنزاعات الدولية. كما بحث الاجتماع قضايا مهمة مثل آثار العقوبات وسبل الخروج منها والتعاون المتنوع للدول الأعضاء.
الصين وباقي الدول المشاركة تريد السلام العالمي وتنمية جميع الدول. إن أمريكا والدول الغربية استخدمت ميثاق الأمم المتحدة لمصلحتها وحولته عن أهدافه الحقيقية.
هناك أهمية كبيرة لاجتماع هذه المجموعة لفضح كل الممارسات التي تريد من خلالها بعض الدول أن تمارس ابتزازا وشكل من أشكال البلطجة على القانون الدولي ومؤسساته.
ويهدف الاجتماع إلى دراسة التطورات الأخيرة على الساحة العالمية بما في ذلك تقييم التحديات الدولية المشتركة والتأكيد على ضرورة التحقيق الكامل والدائم والفعال لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة كوثيقة قانونية ذات أعلى معدل قبول ومصداقية دولية.
تأكيد من الدول المشاركة في الاجتماع على مواصلة العمل المشترك لتفعيل دورهم على الساحة الدولية بهدف مواجهة التحديات والتهديدات.
تتواصل الانتقادات لزيارة باب الفاتيكان إلى البحرين، وفيما رحب نشطاء حقوقيون بدعوة نظام المنامة إلى احترام الحرية الدينية وعدم انتهاك حقوق الإنسان، رد آخرون على دعوة الشيخ الأزهر الطائفة الشيعية لعقد حوار إسلامي إسلامي، وقالوا إن علماء الشيعة البحرين موزعين بين السجون والمنافي. وفي سياق متصل، شهدت العاصمة البحرينية المنامة مسيرات ليلية احتجاجا ورفضا للانتخابات المقبلة وتنديدا باستمرار القمع من قبل النظام. وطلب المتظاهرون بمقاطعة الانتخابات معلنين تضامنهم مع جميع الأسرى في سجون النظام، كما نددوا بالتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 320 عسكريا أوكرانيا في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك خلال الساعة 24 الماضية. وجاء في بيان للوزارة إن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة المواقع الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية، لكن نيران المدفعيات الروسية وضربات طيران الجيش هزمتها، ما أسفر عن مقتل أكثر من 140 عسكريا أوكرانيا وتدمير 3 دبابات. وأشار البيان إلى مقتل 60 عسكريا أوكرانيا وتدمير دبابة على محور ليمان، فيما قتل 120 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك. من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا سلكت الطريق الذي يسمح بالتدخل المباشر وغير المبرر للدول الغربية في شؤونها الداخلية. وأضاف بوتين أن الصدام مع النازيين الجدد كان حتميا وبلغ أشده عندما أصبح الوضع قاتلا بالنسبة لروسيا. وحول آخر المستجدات بشأن الحرب في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
سيواجه بعواقب وخيمة أي استخدام لأسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية من جانب روسيا، تهديد أطلقه وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الاقتصادية الكبرى مجددين دعوتهم إلى موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. الوزراء أكدوا في بيان ختامي مشترك لاجتماعهم في مونستر الألمانية أن الخطاب النووي الروسي غير المسؤول غير مقبول، وقالوا إنه تم إنشاء آلية تنسيق لمجموعة السبع لمساعدة أوكرانيا على إصلاح واستعادة بنيتها التحتية الحيوية للطاقة والمياه والدفاع عنها. الوزراء أكدوا أنهم سيواصلون فرض تكاليف اقتصادية باهظة على روسيا وأي دولة تدعم الحرب في أوكرانيا، وشددوا على مواصلة تقديم الدعم مهما استغرق الأمر من وقت. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانبه قال إن أوكرانيا سلكت الطريق الذي يسمح بالتدخل المباشر وغير المبرر للدول الغربية في شؤونها الداخلية.
الصدام مع النازيين الجدد كان حتميا وبلغ أشده عندما أصبح الوضع قاتلا بالنسبة لروسيا. الغرب أدخل قيما زائفة في أوكرانيا وأعاد برمجة عقول الملايين من الناس وحاول إشعال الفتيل أملا بانهيار روسيا. الغرب يحاول سحب البساط من تحت أقدام روسيا، لكن هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل.
ميدانيا قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تعيد تموضعها وتقلل أعدادها في مدينة خيرسون، وفي حين أكد وزير الدفاع الأمريكي أن كييف قادرة على استعادة المدينة، أعلن الانفصاليون الموالون لموسكو تصديهم لهجوم أوكراني وإلحاق خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية. وفاجأت مسيرة انتحارية روسية زورقا حربيا أوكرانيا أثناء إبحاره في نهر دنيبر، فيما استهدفت أسلحة روسية عالية الدقة عدة مصانع أوكرانية لتصنيع الذخائر.
اتهمت منظمات حقوقية دولية النظام السعودي بقتل 1000 شخص على الأقل خلال العقد الماضي. وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على حسابها في تويتر إن الملك سلمان قتل هذا العدد من المواطنين السعوديين منذ استلامه الحكم، مطالبة السلطات السعودية بإيقاف المذابح والإعدامات العشوائية في البلاد. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر في أحدث عملية إطلاق صواريخ ضمن عدد قياسي من عمليات الإطلاق نفذتها بيونغيانغ الأسبوع الماضي. وأوضحت هيئة الأركان في الجيش الكوري الجنوبي أن الصواريخ الكورية الشمالية حلقت نحو 130 كيلومترا على ارتفاع 20 كيلومترا بسرعة قصوى. وأضافت الهيئة أن سلطات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلا مفصلا للتحقق من تفاصيل الصواريخ. يذكر أن إطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية يأتي في وقت تجري فيه سيول وواشنطن تدريبات جوية مشتركة عبر سماء شبه الجزيرة الكورية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن جميع أنحاء البلاد تتمتع بالأمن رغم محاولات الأعداء لتعكيره. عبد اللهيان يقول إن إيران لا تزال ملتزمة بالحلول السلمية رغم نكث أمريكا للعهود. استمرار ردود الأفعال على زيارة البابا للبحرين وتجاهله لموضوع معتقل الرأي والسجناء السياسيين. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا بكم. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية معنا في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أخي العزيز وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ، شكرا على حضورك معنا سماحة الشيخ. مستمعين الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، السؤال الأول الموجه إلى البرنامج يقول: الدار والسيارة والأشياء التي يحتاجها الإنسان أو تحتاجها عائلته ويقوم بشرائها من أرباح السنة، لو باعها لضرورة أو لإبدالها بالأحسن، فما هو حكمها من ناحية الخمس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنتم كثيرا، سؤال مورد ابتلاء المؤمنين دائما،
حياكم الله،
وهو أن الأشياء التي جعلها من مؤونة سنته، يعني اشتراها بأموال غير مخمسة،
نعم،
لكن اشتراها لاستعماله الخاص كسيارة مثلا، ثم بعد ذلك احتاج لأن يغير هذه السيارة، أو احتاج مالها، أو اضطر لبيعها، أو لأي سبب كان باعها، فهل يجب تخميس هذا المال؟ ليس من الواجب أن يقوم بتخميس هذا المبلغ، لأنه هو كان من مؤونة السنة.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. السؤال الثاني يقول: ما هو المستحب القيام به للمولود الجديد؟
المولود الجديد له مستحبات كثيرة، نوع استقبال المولود الجديد،
نعم،
الحقيقة أنه لو أردنا أن نشير إلى أهم تلك المستحبات، يستحب غسله وتطهيره عندما يولد، عادة يكون عليه نوع من الدم أو ما شابه كذا، يستحب غسله ما لم يؤثر الماء ما لم يضر الماء ببدنه أو بوضعه.
نعم.
من المستحبات أيضا الأذان في أذنه اليمنى، طبعا بصوت خافت، ليس بصوت عالي ممكن يؤثر سلبا على صحة الطفل، فيؤذن في أذنه اليمنى ويقرأ الإقامة في الأذن اليسرى.
نعم.
وهذا أيضا من المستحبات الأكيدة التي يجمع عليها المسلمون. يستحب أيضا تحنيطه أو تحنيكه بماء الفرات وتربة الإمام الحسين
عليه السلام.
وأيضا من المستحبات أن يختار له اسما جيدا، اسما لائقا، أن يحسن اختيار الاسم.
الأب أو الأم؟
يحق للأم أيضا أن تسمي طفلها.
نعم.
الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: وإني سميتها مريم. هذا على لسان أم السيدة مريم حنة. حنة كانت زوجة عمران، النبي. نعم. عمران طبعا
الله.
كان عمران قد توفي ومريم هي جنين في بطن أمها. فنذرت الأم، طبعا القصة معروفة موجودة في سورة آل عمران، نذرتها لله عز وجل وسمتها، قالت وإني سميتها مريم.
نعم.
مريم طبعا أنه اليوم ربما الناس تستحسن هذا الاسم، لكن لو علم البعض أن اسم مريم يعني الخادمة فربما البعض يتجبجب في هذه التسمية، لكن هذه خادمة، خادمة فخر وعز.
نعم.
أنها كانت خادمة
أمة الله، في
خادمة المعبد.
نعم.
فمريم يعني الخادمة، خادمة المعبد التي على كل حال الله سبحانه وتعالى لما وهب لزكريا ولدا قال لم نجعل له من قبل سميا.
لطيف.
سماه يحيى. يحيى اسم جميل، أنه نعم. بمعنى يعيش، يبقى ويعيش.
نعم.
وربما هي قارين على أن الأولاد الذين كانوا يأتون إلى النبي زكريا كانوا يموتون بعد الولادة، لكن هذا سيبقى وسيحيا. نعم. ولهذا سماه ماذا؟
اسم على مسمى،
يحيى. نعم. وكذلك آدم. آدم اسم من الأسماء الجميلة. آدم من أديم الأرض أو إدام الجنة، يعني باعتبار أنه هو الذي أكل من إدام الجنة، من طعام الجنة، سمي آدم. على كل حال اختيار الاسم حق للولد على الوالد، وعلى الأفضل طبعا أنه يقوم بانتخاب الاسم أكبر أفراد العائلة أو عالم الدين أو إذا كان إمام أو نبي، أنه هو الذي يختار الاسم. طبعا في زمننا لا يوجد نبي، لكن مع وجود
علماء ربانيين،
أي نعم، علماء ربانيين يختار أنه الاسم.
نعم.
طبعا اختيار الاسم نحن قلنا أنه ربما بعض يتجبجب اتجاه اختيار بعض الأسماء، لكن من الأسماء المستحبة هي الأسماء التي فيها نوع من التواضع، أن لا تكون تبعث على الغرور والتفاخر وما شابه، يكون فيها نوع من التواضع، كالعبودية، أن يسمي أنه ماذا؟ عبد الله.
نعم.
قال إني عبد الله.
نعم.
النبي عيسى لما جاء إلى الدنيا قال إني عبد الله، فالتسمية بالعبودية أيضا من الأمور المستحبة التي تدل على نوع من التواضع. أسماء الأنبياء، أسماء الأئمة كلها مستحبة وجميلة، جميلة جدا.
نعم. محمد. فيها معاني عالية وكبيرة. نعم.
أي نعم، أنه علي من العلو والعلاء، ومحمد، محمد من الحمد، الشخص الذي يحمد كثيرا على حسن صنعه
صلوات الله على رسوله.
إيه نعم، أنه الحسن. نعم. هو اسمه حسن. الحسين. فاطمة. زينب. زينب زينة الآب.
نعم.
يعني في الوقت الذي كان عرب الجاهلية يعتبرون البنت عار على الآب، هو يسمي ابنته ماذا؟
زينب.
زين أب. زين الآب وزينة الآب.
نعم.
فهذا اسم وفيه رسالة أيضا.
لطيف.
ليس مجرد اسم، وإنما عقيدة ورسالة ينقلها للآخرين،
نوع من التحدي أيضا للمجتمع والمعتقدات في تلك الفترة. يعني.
نعم، إذا كانت الثقافة خاطئة فممكن أنه الإنسان يأتي بالبديل الأفضل ويقدم النموذج الأمثل.
نعم.
فهذه أسماء رائعة حقيقة، الإنسان ممكن أن يفكر في عصره هو ماذا يحتاج من رسالة يقدمها إلى الآخرين. اليوم الناس أكثرها تميل إلى التسمية بأسماء الإمام المهدي عجل الله تعالى
فرجه الشريف،
وهذه أسماء رائعة حقيقة ومحبوبة في الأرض وفي السماء. يستحب طبعا الطفل في البداية قبل أن يختار له اسم أن يسمى باسم النبي محمد
صلوات الله عليه،
يعني يكون اسمه في الأيام الأولى السبع الأولى محمد،
محمد،
إلى أن يختار الاسم المناسب.
نعم.
وبعضهم حتى عندما يختار اسما آخر يبقي محمد على ما هو، فيسميه محمد صادق، محمد علي، محمد
باقر،
باقر وهكذا.
نعم.
فالتسمية باسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مستحب أيضا. من جملة المستحبات يستحب التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، أنه بعد 7 أيام يحلق شعره بشكل كامل ويوزن، وبمقدار وزنه يتبرع بالذهب
أو الفضة.
أو الفضة طبعا يجب أن يحلق بالكامل ويكره أن يترك منه شيئا أو جانبا. يستحب العقيقة، أنه الإنسان يقدم العقيقة، هذه أيضا من المستحبات الأكيدة، وهكذا مستحبات كثيرة.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، السؤال الآخر يقول: صليت فرض من فرائض الصلاة وحسبت أن الأذان قد أذن ولكن لم يؤذن، فما هو الحكم هنا؟
يعني هو يظن أن الوقت قد حان ولكنه لم يحن.
نعم بالفعل.
نعم، أنه يجب تأكد من حلول الوقت، حلول وقت الصلاة.
نعم.
لا يمكن الدخول بالصلاة قبل التأكد، مجرد الاحتمال لا يكفي. مجرد الشك والظن لا يكفي، لابد أن يحصل على يقين بأن الوقت قد حان.
نعم.
لأن الحالة السابقة هي عدم حلول الوقت. والآن نحن لا ندري حان الوقت أو لم يحن، ففي مثل هذه الحالة نستصحب الحالة السابقة لأننا نحن على يقين سابق، واليقين لا ينسخ بالشك، لا يزول بالشك والظن والاحتمال، لا بد أن ينسخه يقين جديد وعلم جديد. فلا بد أن يحصل له العلم بأن الوقت قد حان، في هذه الحالة يمكنه الدخول في الصلاة. فإذا دخل وهو شاك وهو ظان ويحتمل، هذا أنه لا يغني، يجب أن يكون على يقين. فإذا تأكد أن الوقت لم يحن فبشكل أولى أنه ماذا، صلاته باطلة.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر موجه إلى البرنامج يقول: هل يجوز أن تصلي قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان؟
ليس من الضروري أن ينتظر الإنسان إلى نهاية الأذان حتى يبدأ بالصلاة. مجرد أن يبدأ المؤذن بالأذان، ونحن نعلم أنه لا يبدأ بالأذان حتى يحين الوقت، ففي مثل هذه الحالة لا يجب عليه الانتظار، ويمكنه أن يبدأ بالصلاة بمجرد البدء بالأذان. مجرد اليقين بدخول الوقت هذا يكفي.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، شكرا على هذه الإيضاحات وهذه الإجابات الشاملة، والشكر أيضا موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا جزيلا لكم على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
بريق الكلام. ما أحسن العيش
عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ولازلنا معا مع مضامين فقرات دعاء السماد الشريف، وقد وصل بنا الكلام إلى المقطع ما قبل الأخير، والذي يختلف عما سرنا عليه في البحوث السابقة من العرض الذي تعرضه فقرات الدعاء الشريف، أنها تعتمد القسم الذي يتوسل به الداعي. وصل بنا الكلام إلى هذا المقطع: اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده، وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد فعال لما تريد، وأنت على كل شيء قدير، أو في بعض النسخ شهيد. هذه الكلمات إنما يكون بها الختام الذي يتوسل به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. لو أردنا أن نأتي إلى الدعاء الشريف نجد فيه ثلاث كلمات: اللهم. الأولى تتضمن كل الأقسام أو مجموعة الأقسام التي يقسم بها الداعي على الله سبحانه وتعالى، وكأنما صيغة الدعاء، تشريع الدعاء يعتمد على ثلاث فقرات. الفقرة الأولى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، مدحه، التوسل إليه بأسمائه بآياته بالمعاني التي يحبها، وهذا المعنى قطعا إنما يعلمنا عليه الإمام المعصوم عليه السلام. هذه الصورة الأولى التي يتكون منها الدعاء تشريعا كما ورد في النصوص الشريفة، وكما هو شكل الأدعية التي وردتنا عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. فالصورة الأولى من الدعاء أن يكون المدح لله سبحانه وتعالى. الصورة الثانية من الدعاء إنما يكون بها التوسل إلى الله بأهل البيت، بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. أما القسم الأخير فهو الذي يطلب بها الداعي حاجته من الله سبحانه وتعالى. دعاء السمات كلمة اللهم الأولى حملت هذا المعنى، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بآلائه بآياته بالمعاني التي ظهرت من فضله ولطفه على عباده. القسم الثاني إنما يحتوي هذا المعنى، أنه يتوسل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بمحمد وآل محمد. القسم الأخير هو الذي لعله لا نصل في هذا اللقاء نذكره، إنما يكون الحاجة أو في الحاجة التي يطلبها الداعي. لذا اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهد، الآن انتهى القسم أو الأقسام التي يقسم بها الداعي على الله سبحانه وتعالى، والتي يكون بها مدح وتمجيد وتعظيم الله سبحانه وتعالى، كما مر بنا بكل البحوث السابقة التي تناولناها عند التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أما هذا الدعاء أو هذا المقطع اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهد، أن هذه المعاني التي وصلتنا من خلال النصوص، نحن ما كنا حاضرين، يعني هذه المعاني الجميلة التي تنقلها بعض الفقرات، وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء، وبعلمك وجلالك وكبريائك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات، أو أنه بمجدك الذي ظهر على طور سيناء، أو بطلعتك في ساعير، ظهورك في جبل فاران، كل هذه المعاني ما كنا حاضرين فيها ولم نشهد هذه المعاني، ولكن نقلها إلينا من نعتبره المعصوم الثقة المعتمد الواسطة بين الله وبيننا، الذي يوصل إلينا المعاني الحقة. كما غبنا عن ذلك، هذا في الزمان السابق مكانا وزمانا ما كنا حاضرين، ولكن هذه المعاني نقلت إلينا ونحن سمعنا بها ممن نعتقد بعصمته، ممن نعتقد بصدقه. لذا نحن غبنا عن ذلك ولم نشهد، هذا أولا، وآمنا به ولم نره. إيماننا به مع أنه لم نره لكننا آمنا به. آمنا به كيف؟ صدقا وعدلا. الصدق إنما التصديق يكون ظاهرا باللسان، الإنسان بلسانه بمنطوقه بكلامه يصدق، نعم صحيح، هذا تصديق قبول رضاء بما يقال له وبما ينقل له. فصدقا المعنى الأول، الصورة الأولى من الإيمان إنما يكون باللسان. بعد ذلك وعدلا، العدل من العدول، من الميل، من القلب الذي يميل إلى هذا الذي ينقل له. فالإيمان بكل المعنيين اللساني والقلبي قد صدر منا. وقعا هذه المسألة فيها بحث مفصل لا يسع المجال، أنه هذه واحدة من مقدمات قبول الدعاء، أن يكون الإنسان بهذا المستوى، أنه يؤمن بما ينقل إليه قولا وقلبا، هذا هو معنى الإيمان. اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده، آمنا به ولم نره صدقا وعدلا، أن تصلي على محمد وآل محمد كما ذكرنا. هذا مقطع أو هذه الصورة الثانية من الشكل التشريعي للدعاء. القسم الأول تمجيد لله سبحانه وتعالى، القسم الثاني التوسل بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، والقسم الثالث إنما يكون الحاجة التي يطلبها الداعي. وكلمة اللهم في دعاء السماعات ثلاثة، الأولى كان فيها الصورة الأولى، والثانية كان فيها هذا المعنى التوسل بأهل البيت، والثالثة سوف يكون فيها الطلب من الله سبحانه وتعالى الحاجة التي يريدها الداعي. أن تصلي على محمد وآل محمد. معنى الصلاة إنما هو معنى التعظيم في الدنيا، الصلاة على محمد وآل محمد في الحياة الدنيا إنما هو معنى التعظيم، اللهم عظم وارفع من شأني وبارك في محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. البركة إنما هي الخير الدائم الثابت النامي. وترحم على محمد وآل محمد، ترحم من تفعل يعني مبالغة في الرحمة، يعني أكثر عليه الرحمة. كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير. فهنالك سابقة، هذه السابقة الذي كان لإبراهيم بل أفضل مما كان، اللهم أعطيه لمحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. مثل من أنت فقولي كن إذا كنت حسيني سأتيك إذا ما زينب صاتيك. ألا من مثل من أنت فقولي كن إذا كنت حسيني سأتيك إذا ما زينب صرت. لا تسألني دون قلبي عن فتاة أحلامي يسأل وين ألقى وردة بس ما يوم تذبل. هي تسأل وأنا أسأل كيف نوصل لين شفتك وانت قلت شلون وضعك كيف دربك يا عزيزي وكيف طبعك التزامك واحتشامك قول أول. فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى. تطلب مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى. لا مثل من أنت فقولي كن إذا كنت حسينيا سأتيك إذا ما زيد من
مثل من أنت فقولي كن إذا كنت حسينيا سآتيك إذا ما زيل من صرت إلا تسألي ولا تكوني بس حكي من غير لمعة انت نصفي وهذا يكفي نعيش رفعة كان حلمك ياخذك انسان فاضل وكان حلم حسنك انت يكون كامل النظار بالطهارة تكون روعة يا منيتي اقتدي في الحب بالحورة لأقتدي بالذي أبدت له الصبر اقتدي في الحب بالحورة لأقتدي بالذي أبدت له الصبر
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، ونحن نلتقيكم مرة أخرى في هذا البرنامج. الآن ننتقل وإياكم إلى شخصية نسائية خالدة في الإسلام كما ترويها لنا الباحثة الإسلامية جنان الواسطي. أحبتنا، نتحدث اليوم عن رجاحة العقل والتدبر، حيث حديث الأستاذة جنان الواسطي سيكون عن الملكة بلقيس سيدة قومها. تعالوا معنا لنتعرف على بعض أبعاد هذه الشخصية العظيمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن مسألة مهمة، وهي أن العقل عند الإنسان نعمة عظيمة، وهذا العقل هو الذي يهديه في المنعطفات، وهو الذي يصل به إلى النتيجة التي تذهب إلى كمال النفس ورشدها. وهذا العقل رزقه الله تبارك وتعالى للإنسان على مستوى الأنثى والذكر، وليس هناك أي فرق، ولكن هي البيئة التي عندما يتربى فيها الإنسان وعندما يكبر فيها الإنسان، فأي جانب تركز هذه البيئة في وجود الإنسان وفي حياة الإنسان. ولهذا كانت الملكة بلقيس على درجة من رجاحة العقل ومن التدبير اللافت في المسائل السياسية، وهي امرأة ذكرها القرآن الكريم وذكر قصة قومها وكيف هي عملت بتفكيرها الحر السليم وبعقلها الراجح على اختيار الطريق الصحيح وهداية قومها في ذلك المنعطف المهم. الملكة بلقيس كما ينبئنا القرآن الكريم أنها كانت وقومها يعبدون الشمس من دون الله تبارك وتعالى. وعندما جاء الهدهد بخبر هذه الملكة وبخبر هذه المملكة أرسل سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كتابه، كتاب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وعندما وصل الكتاب وقرأت الكتاب هذه الملكة فقالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فجمعت قومها واستشارتهم في هذا الأمر باعتبار هذه نقطة مهمة في أنه الحاكم العادل، الحاكم الصالح، الحاكم الذي يرى أنه مؤتمن هذه الأمة وأمين هذه الأمة يرى للأمة أيضا هناك الحق في المشورة ولها الحق في القدرة وتصميم والتصميم وأخذ القرار، باعتبار أنه الأمة هي التي سوف تدفع الثمن إذا كان في نحو الصلاح أو كان إلى نحو الفساد. ولهذا جمعت قومها واستشارتهم وطلبت منهم المشورة، فأجابوها في ذلك الوقت إنه نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وهذا دليل إنه عندما أرجعوا إليها القرار وأرجعوا إليها كلمة الفصل دليل على أنه هذه الملكة عاشت معاهم وحكمت فيهم بالعدل، ووصلوا إلى هذه النتيجة بأنها ما تخطط له وما تريده هو الصلاح بعينه. وهذه نقطة مهمة أنه عندما تصل الأمة في إلى مستوى من الثقة بالقائد وبالحاكم فتسلم أمورها إلى هذا الحاكم، لأنه الأمة تريد من الحاكم وتريد من القائد أن يخطط لها وأن ينجيها في المنعطفات الخطرة التي تكون التي تواجهها. ولهذا الملكة بلقيس خططت وسممت على هذه النقطة المهمة، وهي أنه لابد أن أرى ماذا أفعل. وفكرت في ذلك الوقت بأن ترسل هدية إلى نبي الله سليمان، وهذه الهدية تبين وتفصح عن شخصية هذا الرسول في أنه هل هو ملك ويريد أن يتسلط ويتجبر على هؤلاء القوم، أم هو حقيقة نبي ويدعو إلى دين ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك تقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وإني مرسلة لهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فعندما أرسلت الهدية وأبى نبي الله سليمان أن يقبل الهدية لأنه يريد أن يجعل هؤلاء الناس في طريق عبادة الله تبارك وتعالى وأن يصل بهم إلى بر الأمان وإلى ساحل النجاة. فعندما رفض الهدية ووصل لها كلام الرفض عرفت هذه الإنسان العاقلة المدبرة إنه هذا الرجل إنما يريد صلاحهم وإنما يريد نفعهم، ولذلك قررت هي وقومها الدخول في دين النبي سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولهذا طلبت من قومها وصممت على هذه النقطة المهمة في هذا المنعطف المهم في أن تقبل هذا الدين وتدخل في طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا إن دل على شيء يدل على أنه كذب المقولة وكذب ما نتناقله ويتناقلونه في أن المرأة ضعيفة العقل والمرأة لا تستطيع أن تخطط ولا تستطيع أن تدبر. وهذه القصة أكبر شاهد ومثال حي على أنه المرأة إذا توفرت لها الذات الطيبة وتوفرت لها الظروف البيئية المناسبة في إعداد شخصيتها لا تقل عن الرجل، بل ربما تكون أفضل من الرجل كما تقول هذه القصة في مسائل التدبير وفي مسائل اتخاذ القرار والتصميم في اللحظة الحاسمة وفي المنعطف التاريخي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وفيه الصلاح، والحمد لله رب العالمين.
أعزائنا الأفاضل، استمعتم إلى برنامج نساء في الإسلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وإلى اللقاء.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. بك غير خير فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.